اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في مناقشة المصنف للمحقق التستري الذي أفاد بأن لفظة البيع مشتركة بين معان أربعة، ووصل الكلام لمناقشة المعنى الأخير الذي أفاده المحقق التستري، وهو أن من معاني البيع أنه نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول. فالبيع إذن عبارة عن الإيجاب والقبول، كما ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي وابن حمزة والعلامة في المختلف. والمناقشة في ذلك بأن هذا المعنى معنى مجازي وليس معنى حقيقي، فإطلاق لفظة البيع على العقد وهو الإيجاب والقبول إطلاق مجازي وليس حقيقيا، وذلك باعتبار علاقة السببية، حيث إن الإيجاب والقبول أي العقد سبب لتحقق الملكية يعني البيع، فلأجل أن الإيجاب والقبول أي العقد سبب لحصول الملكية الشرعية، حينئذ عبر بعض الفقهاء عن البيع بأنه عقد، لأن العقد سبب لحصول هذه الملكية، فعبر عن البيع بأنه عقد من باب علاقة السببية، فأطلق على معنى المسبب وهو على معنى البيع الذي هو الملكية الاعتبارية الشرعية، أطلق على هذا المعنى اسم السبب وهو العقد، لأن العقد سبب لحصول هذه الملكية، وهذا استعمال متعارف لكنه استعمال مجازي وليس حقيقيا. ويشهد لذلك بعض الشواهد. الشاهد الأول تصريح بعض الأعلام بأن إطلاق لفظة العقد على البيع إطلاق مجازي وليس حقيقيا، وأشار المصنف هاهنا إلى الشهيد الثاني في المسالك بأن الشهيد الثاني صرح بأن إطلاق لفظة العقد على البيع مجاز وليس حقيقة، إلا أنه بحسب المراجعة لكلام الشهيد الثاني في المسالك وجدنا بأن الذي صرح بذلك هو الشهيد الأول لا الشهيد الثاني، بل الشهيد الثاني اعترض على الشهيد الأول في كون البيع بمعنى العقد مجازي وليس حقيقيا. وأنقل لك نص كلام الشهيد الثاني في المسالك لتلاحظه في الجزء الثالث صفحة 144، يقول الشهيد الثاني:
اختلف عبارات الأصحاب في حقيقة البيت، فجعله جماعة منهم المصنف. من هو المصنف؟ المحقق الحلي، لأن المسارك شرح للشرائع. منهم المصنف في النافع، مختصر النافع، والشهيد يعني الأول رحمه الله، نفس الإيجاب والقبول الناقلين لملك الأعيان. يعني إذن فجعله جماعة منهم المحقق والشهيد أن البيع نفس الإيجاب والقبول. البيع إذن ما هو؟ الإيجاب والقبول، العقد المركب الناقلين لملك الأعيان. واحتجوا عليه أن ذلك هو المتبادر عرفا من معنى البيع، معنى البيع الإيجاب والقبول، فيكون حقيقة فيه. هذا المعنى الأول. وذهب آخرون إلى أنه يعني البيع أثر العقد وليس الإيجاب والقبول، أثر العقد وهو انتقال العين. ورده الشهيد يعني الأول رحمه الله في بعض تحقيقاته إلى الأول نظرا إلى أن يعني رد الشهيد الأول هذا التعريف الثاني أنه الانتقال إلى التعريف الأول. لماذا؟ نظرا إلى أن الصيغة المخصوصة يعني الإيجاب والقبول سبب في الانتقال، فيقول هذا التعريف الثاني إذن هو تعريف بالسبب، يعني تعريف مجازي. فأطلق اسم المسبب على السبب وعرف المغير بالغاية. هذا كلام من؟ شهيد الأول. نعم إيه، لكن من الذي قال بالسببية؟ نعم الشهيد الثاني الآن يقول وفيه نظر، لأن الإطلاق المذكور مجازي يجب الاحتراز عنه في التعريفات. إذن فالشهيد الثاني لم يرتضي علاقة السببية، إنما الذي ارتضى ذلك وصرح بذلك الشهيد الأول، خلافا لما هو ظاهر عبارة المصنف حيث قال صرح الشهيد الثاني بأن إطلاقه عليه مجاز، بل الذي صرح الشهيد الأول كما نقل عنه ذلك الشهيد الثاني. إذن فالشاهد الأول على أن إطلاق البيع على العقد مجاز وليس حقيقة تصريح بعض الأعلام كالشهيد الأول، وبناء على ذلك يكون معنى المسبب ما هو؟ ما هو المسبب؟ المسبب عبارة عن الانتقال الشرعي وليس الانتقال الإنشائي الذي يصدر من البائع، بل المسبب هو الانتقال الشرعي، يعني اسم المصدر الملكية التي يعتبرها الشارع وتتحقق بنظر الشارع، هذا هو المسبب. فأطلق عليه السبب وهو الإيجاب والقبول، فالإيجاب والقبول أطلقا على هذا المسبب وهو اسم المصدر الملكية المتحققة بنظر الشارع المتوقفة على الإيجاب والقبول. قبول. وأما بالنسبة للانتقال الإنشائي وهو الذي يصدر من البائع فهذا لا يتوقف على الإيجاب والقبول، بل يكفي فيه فقط الإيجاب، إنما الذي يتوقف على الإيجاب والقبول الانتقال الشرعي والملكية الشرعية. أما الانتقال الإنشائي والملكية بنظر البائع، الملكية بنظر البائع فلا تتوقف على القبول، إذ كما قلنا بالأمس بمجرد أن ينشئ تحقق الإيجاب ولا يتوقف على القبول، لأنه من قبيل المؤثر لا ينفك عن الأثر. فالإيجاب متحقق، نعم قد يتخلف عنه الوجوب، قد يتخلف عنه الوجوب كما قلنا الإيجاب قد يتحقق لكن الوجوب يتوقع لكن الوجوب لا يتحقق من قبيل ما إذا أوجب مثلا أوجب الأمر ضرب الصبي قال أضرب فالوجوب تحقق أو الإيجاب يعني الإنشاء من الأمر تحقق لكن الوجوب وجوب الضرب لم يتحقق لأنه يتوقف على أمور منها اطلاع المأمور على ذلك وعلم المأمور بذلك وأن يكون الأمر عاليا واضح الكلام إذا لا يتبعثر المطلب عليك ولا يثلث من يديك المقصود بأن المسبب هو الإنشاء الشرعي يعني الملكية المعتبرة بنظر الشارع يعني اسم المصدر وهذا هو الذي يصح أن يقال بأن إطلاق العقد عليه يعني الإيجاب والقبول عليه من باب المجاز إطلاق السبب على المسبب وأما بالنسبة إلى الملكية بنظر البائع فقط فلا تتقوم بإيجاب وقبول بل يكفي فيها الإيجاب هذا إذن هو الشاهد الأول على أن إطلاق البيع على العقد إطلاق مجازي الشاهد الثاني الاستعمالات الشرعية حيث قد ورد في بعض النصوص وبعض الفتاوى ما يشهد على أن معنى البيع هو اسم المصدر يعني الانتقال الشرعي والمعتبر بنظر الشارع الأقدس هذا معنى البيع في بعض النصوص وبعض الروايات أن معنى البيع هو الانتقال الشرعي وإذا كان كذلك فهذا شاهد على أن إطلاق البيع على العقد إطلاق مجازي بلحاظ السببية لأن العقد سبب لهذه الملكية الشرعية لذلك أطلق على البيع بأنه عقد بلحاظ السببية فصار هناك يعني معنى
يعني معنى انتقل عنه يعني صار هذا المعنى الشرعي والمعنى الحقيقي
هجر يعني كإمكان على مستوى الإمكان ممكن ثبوتا كل شيء ممكن أما واقعا وحقيقة فلا حيث يطلق لفظ البيع إلى الآن على فعل بائع فقط أقول باع زيد كتابة مع أنه ما تحققت الملكية الشرعية إلا إذا قبل المشتري وأيضا أمضى الشارع البيع بلحاظ اعتبار تحقق الشروط ويذكر المصنف بعض النصوص على أن البيع يطلق بالمعنى الذي أشرنا إليه وهو الانتقال الشرعي مثلا ما ورد في بعض النصوص والفتاوى من لفظة أو عبارة لزم البيع لزم البيع فالمقصود من لزم البيع ليس لزم الإيجاب والقبول بل لزم البيع يعني لزمت الملكية الشرعية المعتبرة بنظر الشارع وهذا بحسب بحثي لم أجد فيه رواية إنما موجود في الفتاوى فتاوى الأعلام أنقل لك فتوى من فتاوى الأعلام من قبل المحقق الحلي في المختصر النافع صفحة 121 قال ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع يعني هذا شرط خيار يجوز للبائع مثلا يشترط الخيار في البيع بحيث يرد الثمن ويرتجع المبيع فلو انقضت يعني المدة قال أمهلني شهرا فإن أرجعت لك عين ثمنك تعطيني مالي فلو انقضت ولما يرد لزم البيع فالمقصود من لزم البيع ماذا؟ لزم الإيجاب والقبول؟ لا لزم البيع يعني لزم في الملكية الشرعية التي اعتبرها الشارع أيضا من الموارد ورد في بعض النصوص عبارة وجب البيع، والمقصود من وجب البيع ليس وجب الإيجاب والقبول أو وجب العقد، إنما وجبت الملكية الشرعية. ولاحظ معتبرة الحلبي في ذلك عن الصادق عليه السلام: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. والمقصود من وجب البيع ليس وجب العقد، ما معنى لوجوب العقد؟ إنما وجب يعني وجب وصارت الملكية لازمة. أيضا عبارة لا بيع بينهما، والمقصود من هذه العبارة الواردة في بعض النصوص لا بيع بينهما ليس أنه لا إيجاب ولا قبول أو لا عقد بينهما، فإن هذا قد تحقق الإيجاب والقبول، إنما المقصود لا بيع بينهما يعني لا ملكية شرعية، لا انتقال شرعي بينهما. ومما ورد في ذلك معتبرة ابن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال فإن هذا ماذا يسمى في البيع؟ خيار التأخير. إذا أنت بعت شيئا ولم تسلم الثمن مثلا أو لم يقبض يثبت الخيار 3 أيام، إن جاء المشتري بالثمن وإلا انتهى، فإن الأجل بينهما أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما. فلا بيع يعني ليس المقصود فلا عقد، العقد تحقق، إنما فلا بيع يعني لا ملكية شرعية بينهما. أيضا المورد الرابع ما ورد في بعض النصوص أقاله في البيع، وليس المقصود من أقاله في البيع يعني أقاله في العقد، لا معنى للإقالة في العقد، إنما أقاله في البيع يعني أقاله في الملكية الشرعية. وهذا ما دلت عليه رواية هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة. والمقصود من أقال مسلما في بيع يعني أقاله في هذه الملكية الشرعية وتنازل عن حقه الشرعي. إذن فهذه الموارد المتعددة سواء على مستوى الفتاوى أو على مستوى النصوص في إطلاق لفظة البيع على الانتقال الشرعي شاهد على أن إطلاق لفظة البيع على العقد إطلاق مجازي بلحاظ هذا المعنى، لأن العقد سبب في الانتقال الشرعي، لذلك أطلق على البيع بأنه عقد. ومن هنا يتضح لنا بأن إطلاق لفظة البيع في بعض المعاملات في كلمات الأعلام حيث يعبرون عن البيع بأنه عقد متقوم بإيجاب وقبول، ليس هذا الإطلاق إطلاق حقيقي بل إطلاق مجازي، ومقصودهم بأن العقد يعني الإيجاب والقبول ماذا؟ سبب لهذا الانتقال الشرعي، وليس كما استظهر صاحب المقابل المحقق التستوري بأن هذا معنى حقيقي للفظة البيع، حيث إن الأعلام عبروا في كتبهم الفقهية عن البيع بأنه عقد، وعن الإجارة بأنه عقد، وعن النكاح بأنه عقد عبارة عن الإيجاب والقبول، بل نقول هذه الإطلاقات برمتها إطلاقات مجازية لوحظ فيها علاقة السببية. واضح الكلام؟ وبناء على ذلك تكون إضافة العقد إلى البيع، حينما نقول عقد البيع إضافة من قبيل ماذا؟ من قبيل إضافة السبب مسبب وليس إضافة بيانية وعطف بيان بأنه حينما نقول عقد البيع فنحن فسرنا حقيقة وماهية البيع بأنه عقد وأن من معاني البيع أنه عقد، لا، إنما هذه الإضافة من قبيل إضافة السبب للمسبب، فالعقد سبب لحصول هذا البيع الذي هو الانتقال الشرعي، لا أن العقد معنى من معاني البيع، فليست هي إضافة بيانية، إنما هي إضافة السبب للمسبب. ويدلك على ذلك أنه لا يقال انعقد البيع أو لا ينعقد البيع، فإنه لو كان المقصود من البيع الإيجاب والقبول لا يقال انعقد الإيجاب والقبول أو لا ينعقد الإيجاب والقبول، لأن الإيجاب والقبول بمجرد أن يتحققا تحققا بعد، لا معنى لأن ينعقدا أو لا ينعقدا، بخلاف البيع بمعنى الملكية فهذه قد تنعقد وقد لا تنعقد، أما الإيجاب والقبول لا معنى للبحث عن وجوده، هل انعقد وعدمه هل لم ينعقد، إذ بمجرد يقول البائع بعت يقول المشتري قبلت تحقق الإيجاب والقبول، ولا معنى للبحث عن وجود الإيجاب والقبول وعدمه، هل انعقد يعني وجد هل لم ينعقد يعني لم يوجد، بخلاف الانتقال الشرعي الملكية فإنه يتصور فيها الانعقاد وعدم الانعقاد، يعني الوجود والعدم. فاتضح لدينا من خلال جميع ما تقدم أن ما أفاده المحقق التستري من أن لفظة البيع مشترك لفظي بين معان أربعة ليس صحيحا، بل لفظة البيع مختصة بما أفدناه وهو إنشاء تمليك عين بعوض. نعم أطلقت لفظة البيع على معان أخرى وهي التي أشار إليها المحقق التستري، لكنه إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. بالنسبة للمعنى الأول قلنا وهو التمليك المتعقد بالقبول، قلنا هذا من باب الفرد، فرد من أفراد المعنى الذي ذكرناه وذكرنا شواهد على ذلك. بالنسبة للمعنى الثاني وهو أن البيع بمعنى الانتقال والغاية، فقلنا هذا بعلاقة ماذا؟ أطلق عليه مجاز بلحاظ الغاية. وأما بالنسبة للمعنى الثاني وهو أن البيع الإيجاب والقبول، أيضا قلنا إطلاق مجازي بلحاظ علاقة السببية. واضح الكلام؟ دعوة مقابل دعوة، لا ننكر أنها دعوة، هذا يدعي أن مشترك لفظي، هذا يدعي أن حقيقة ومجاز، وأنت الآن عندك العرف ببابك، ليست المسألة يعني هي مسألة فيزياء أو رياضيات ومسألة حسابية، إنما هي مسألة استظهارات عرفية. هل ترى أن لفظة البيع مشترك لفظي أو حقيقة ومجاز؟ لا يبعد صحة ما أفاده المصنف، والشاهد على ذلك ارجع إلى كتب اللغة لا تجد أربعة معاني أو خمسة معاني للفظة البيع، إنما معنى واحد، مع أن لو كانت مشترك لفظي لذكر لها عدة معاني في كتب اللغة، كما ذكروا ذلك للفظة عين أربع معاني، للفظة جون أكثر من معنى، والأمر في ذلك سهل. ومن هنا نقول هل هذه النقطة تكرار لما مضى كما قال الإيرواني، حيث قال لا يخفى أن ما ذكره من المعاني هنا هي عين ما تقدم من المعاني، فلا وجه للإعادة، أو أن هذا ليس تكرارا. هل هذا تكرار أو ليس تكرار؟ لأن المصنف ذكر هذه المعاني الأربعة نعم سابقا، والآن أعاد البحث فيها. الإيرواني يقول هذا تكرار، المصنف يقول لا ليس تكرار، فهل هو تكرارا أو ليس تكرارا؟ يمكن أن يقال هذا ليس تكرارا، وذلك لأن بحث المصنف في النقطة المتقدمة كان عن أصل معنى البيت، ما هو معنى البيت؟ فقال عندنا عدة أقوال وذكر أربعة معاني للبيت، قول فلان وقول فلان وقول فلان وقول فلان، وفندها إلى أن تبنى المعنى الرابع. هذا ما كان يعني أصل معنى البيع، مع غض النظر عن أنه حقيقة ومجاز مشترك لفظي، ما هو معنى البيع. أما ها هنا فبحث في نقطة أخرى أنه قد يقال بأن لفظة البيع مشتركة بين هذه المعاني الأربعة، لأنها مختصة بمعنى من تلك المعاني، فهي مشترك لفظي، وهذه جهة أخرى. فتلك كانت تبحث عن أصل معنى البيع، وهذه تبحث عن أن البيع هل هو مشترك لفظي أم لا. فقد يقال هذا مسوغ بالتالي لأن يبحث المصنف هذه النقطة. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال وأما البيع بمعنى العقد وهو المعنى الأخير يعني الإجاب والقبول، فقد صرح الشهيد الثاني. قلنا الذي صرح الشهيد الأول رحمه الله بأن إطلاقه عليه مجاز لعلاقة السببية، إذن الاستعمال مجازي والشاهد تصريح بعض الأعلام. والظاهر أن المسبب ما هو؟ ما هو المسبب؟ إذا كانت علاقة السببية إذن ما هو المسبب في البيع؟ هو الأثر الحاصل في نظر الشارع، لأنه المسبب عن العقد، لا النقل الحاصل من فعل الموجب. أما النقل الحاصل من فعل الموجب هذا لا يتوقف على القبول، بل يكفي فيه الإيجاب، لما عرفت من أنه يعني الإنشاء الانتقال الإنشائي حاصل بنفس إنشاء الموجب من دون توقف على شيء كحصول وجوب الضرب في نظر الآمر بمجرد الآمر، وإن لم يصر واجبا في الخارج الإيجاب تحقق، وإن لم يكن هناك وجوب في الخارج في نظر غيره وهو المأمور، لأنه إما لا يعلم أو لا يرى الآمر عاليا، مع أن الإجاب تحقق إلا أن الوجوب لم يتحقق. الشاهد الثاني، وإلى هذا المعنى الذي ذكرناه للبيع وهو الانتقال الشرعي للانتقال الإنشائي، وأن العلاقة علاقة السببية بين العقد والانتقال الإنشائي، نظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى من قولهم لزم البيع، نقلنا لك مثال على ذلك، أو وجب ونقلنا لك معتبرة الحلبي كشاهد، أو لا بيع بينهما ونقلنا لك معتبرة ابن يقطين كشاهد، أو أقاله في البيع ونقلنا لك رواية هارون بن حمزة كشاهد على هذا الاستعمال ونحو ذلك. والحاصل أن البيع الذي يجعلونه من العقود في باب المعاملات حينما يقولون البيع هو العقد أو البيع هو الإيجاب والقبول، يراد به النقل بمعنى اسم المصدر، يعني انتقال الشرعي الملكية الشرعية مع اعتبار تحققه في نظر الشارع المتوقف على تحقق الإيجاب والقبول، إذ لا يعتبر الشارع هذه الملكية إلا إذا وجد فيها إيجاب وقبول. فإضافة العقد في كلمات الأعلام حينما يقولون عقد البيع أو البيع بمعنى العقد بهذا المعنى ليست بيانية، ليس معنى حقيقي وبيان لمعنى البيع، بل من إضافة السبب للمسبب، ولذا يقال انعقد البيع ويقال لا ينعقد البيع. وليس معنى انعقد البيع يعني انعقد الإيجاب وانعقد القبول، إنما انعقد البيع الشرعي يعني الملكية الشرعية يعني الإنشاء الشرعي أو الانتقال الشرعي، ولا ينعقد البيع. ليس المقصود لا ينعقد يعني لا ينعقد الإيجاب والقبول، إنما مقدمة له، مقدمة. أحسنتم. النقطة الثامنة، المناقشة كانت النقطة السابعة، النقطة الثامنة وهي هل أسماء المعاملات كالبيع كالإجارة كالنكاح خاصة بالصحيح أو أنها عامة للصحيح والفاسد. وهذه النقطة تبحث في علم الأصول. فهل ألفاظ المعاملات وألفاظ العبادات خاصة بالصحيح أو تطلق على الفاسد؟ أفاد المصنف بأنه يظهر من كلمات بعض الأعلام بأنها خاصة بالصحيح فلا تشمل الفاسد، فإذا قيل هذا بيع ينصرف إلى الصحيح ولا يطلق على الفاسد أنه بيع. وأشار المصنف لكلمات علمين من الطراز الأول والعيار الثقيل من الأعلام. الأول هو الشهيد الثاني في المسالك في كتابه اليمين، حيث هناك صرح بأن ألفاظ المعاملات وأسماء المعاملات خاصة بالصحيح دون الفاسد. وبعد ملاحظة كلام الشهيد الثاني في المسالك نلخص كلامه في أمرين وهما اللذان أشار لهما المصنف هاهنا وسنسقط التطبيق عليهما. الأمر الأول، الأدلة على أن ألفاظ المعاملات خاصة بالصحيح. ذكر الشهيد الثاني أدلة ثلاثة على أن أسماء وألفاظ المعاملات خاصة بالصحيح ولا تطلق على الفاسد. الدليل الأول التبادر، فإذا قيل باع زيد داره ينصرف إلى البيع صحيح وليس إلى أنه باع بيعا باطلا وفاسدا، والتبادر كما قالوا علامة حقيقة. الدليل الثاني صحة السل عن البيع الفاسد، فلو باع زيد داره بيعا باطلا ليس بيعا صحيحا مثلا، فهنا لا يقال باع، يقال زيد لم يبع داره، كما لو لم يذكر العوض مثلا في البيع، اختل بعض الشروط في البيع، فهنا لا يقال أنه باع دار، بل يقال لم يبع زيد دار، مع أنه باع عرفا لكنه شرعا لم يبع. إذا قيل لم يبع وصح السلب عن هذا البيع، فهذا شاهد على أن لفظة البيع خاصة بالصحيح، وإلا لو شملت حتى الفاسد بنظر الشارع لم يصح أن يقال هذا بيعان. الدليل الثالث الإجماع على عدم سماع دعوى من ادعى أن البيع فاسد، كما لو تنازع طرفان وتخاصم شخصان البائع والمشتري، البائع يدعي أن البيع صحيح، قال البيع صحيح فهو لازم أنت ملزم بهذا البيع، وادعى المشتري أن البيع فاسد، يقول البيع تحقق لكنه فاسد، فهنا قام الإجماع بين الأعلام على عدم سماع دعوى المشتري ما دام هو مقر بالبيع لكنه يدعي الفساد فلا يقبل قوله، لأن لفظة البيع محمولة على الصحة. إذا قال البيع موجود لكنه فاسد يقول لا قيمة لقولك فاسد بمجرد أنك أقررت أنه بيع، إذن يحمل على صحيح ولا يحمل على الفاسد. إذن هذه أدلة ثلاثة أشار إليها الشهيد الثاني للقول بأن ألفاظ المعاملات خاصة بالصحيح. هذا الأمر الأول الذي أفاده. الأمر الثاني الذي أفاده الشهيد الثاني في المسالك إشكال وجواب. قد يقال بأن لفظ ألفاظ المعاملات تستعمل في الصحيح والفاسد، والشاهد على ذلك أنه يقال ينقسم البيع إلى صحيح وفاسد، وهذا شاهد على أنه لفظة البيع تطبق حتى على الفاسد، وإلا لما صح القول بأن البيع ينقسم إلى صحيح وفاسد. فصحة الاستعمال أن البيع ينقسم إلى صحيح وفاسد شاهد على أن إطلاق لفظة البيع على البيع الفاسد إطلاق حقيقي وليس مجازي، كما أن إطلاق لفظة البيع على الصحيح حقيقة فإطلاقها على الفاسد حقيقة. إذن فيطلق لفظ البيع على الصحيح والفاسد سيان، واضح وليس مختصا بالصحيح. هذا هو الإشكال. والجواب عن ذلك بأن الاستعمال والإطلاق أعم من الحقيقة والمجاز. قد يستعمل لفظ البيع على الفاسد لكنه استعمال مجازي بحاجة إلى القرينة، ونحن لا ننكر أنه يستعمل مجازا وأنه يطلق لفظ البيع على الفاسد لكنه استعمال مجازي وبقرينة، وهي قرينة التقسيم، وهي قرينة التقسيم في المقام. هذا هو حاصل ما أفاده الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية، حيث أفاد أمرين: الأول الأدلة على أن ألفاظ المعاملات خاصة بالصحيح، الثاني إشكال وجواب. والنتيجة من كلامه أن ألفاظ المعاملات خاصة بالصحيح. العلم الثاني هو الشهيد الأول قدس الله نفسه في كتابه القواعد والفوائد، حيث ذكر فائدة في صفحة 158 قال فيها: فائدة الماهيات الجعلية. لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادل، هذا الدليل الأول، وصحة السلب، هذا الدليل الثاني. قال: ومن ثم حمل الإقرار به عليه حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمح إجماعا، هذا الدليل الثالث. الآن الأمر الثاني الذي أفاده إشكال وجواب. ولو كان مشتركا، ليس هذا الإشكال والجواب، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة. هذا هنا الأمر الثاني إشكال وجواب. وانقسام البيع إلى الصحيح والفاسد، يقولون ينقسم البيع إلى الصحيح والفاسد، أعم من الحقيقة استعمال مجازي إطلاق البيع على الفاسد. العلم الثاني، وقال الشهيد الأول في قواعده: الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم، هذا الأمر الأول أطلقها حتى على العبادات، وسائر العقود لا تطلق على الفاسد. الأمر الثاني استثنى الحج، إلا الحج لوجوب المضي فيه، انتهى. وظاهره إرادة الإطلاق الحقيقي، يعني أنه يطلق لفظ الحج على الفاسد إطلاق حقيقي. هذا ظهر عبارة الشهيد الأول في استثناءه، وهذا اعتماد على رواية زرارة. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله.